إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله اعلموا أن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن الإنسان في هذه الحياة لفي بلاء وامتحان وما خلقه الله عز وجل إلا ليبتليه يقول تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور فالله عز وجل خلقنا ليبتلينا وليختبرنا أيكم أحسن عملا وما ينفع الإنسان في حياته الدنيا وفي أخرى إلا إذا أحسن عبادة ربه عز وجل وأحسن العمل الصالح وأحسن توحيد الله وأحسن في عمله بالسنة وأحسن في حياته الدنيا مع الأبوين ومع جيرانه ومع أولاده وأحسن في هذه الدنيا وحسن خلقه الله عز وجل خلقنا لينظر كيف نعمل ولينظر أينا أحسن عملا قال تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون فهذا أمر عظيم جدا ولكن الإنسان يسول له الشيطان وتستهويه الدنيا ويفتنه عن دينه ما يفتنه من الشبهات والشهوات ويصده عن ذكر الله طول أمله ويصده عن الإحسان في العمل طول أمله ويبعده عن عبادة الله طول أمله فالأيام يا عبد الله تقربك من الآخرة إذا مشى يوم من عمرك فاعلم أنك تقرب من الآخرة. تمر السنة والسنتان والشهر والشهران، كل ذلك لتقرب إلى لقاء الله، كل ذلك لتصل إلى موقف الحساب، كل ذلك لتنتقل إلى الآخرة. ما مضى من عمرك ما سيرجع إليك، ما مضى من شبابك ما سيرجع إليك، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوه لعلي أعمل صالحا فيما ترك. فلما يرى الإنسان الموت وعندما يقف بين يدي الله وعندما يقف للحساب يود لو أنهم يرجعون، لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فيا عبد الله إياك إياك وطول الأمل، فإن طول الأمل يبعدك عن إحسان العبادة ويبعدك عن ذكر الله ويشغلك بالدنيا والملاهي والشهوات والشبهات. إن طول الأمل عباد الله يجعل العبد يقع في المحرمات ويرتكب المعاصي والسيئات ولا يفكر بتوبة إلى الله عز وجل. ما السبب؟ يؤمل في الدنيا. وقد جاء عن أنس عند الإمام البخاري وعن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وخط خطوطا خارجة من هذا الخط، فقال هذا الإنسان وهذا أمله وهذا أمله وأجله أقرب. فلذا الإنسان يؤمل آمالا خارج أجله، فالإنسان عمره قصير وأجله محدود، والله عز وجل يعلم بالإنسان ويعلم متى يموت الإنسان، والإنسان لا يعلم من ذلك شيئا، لكن له آمال وله كذلك من الشبهات والشهوات ما يصده عن دينه وعن عبادة ربه عز وجل. فيا عبد الله عليك بتقصير الأمل، قصر أملك في هذه الدنيا، قصر أملك في هذه الدنيا، فإن الله عز وجل قد وعد الناس جميعا أنهم سيقفون بين يديه. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ويقول تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، ويقول تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، ويقول تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فكل نفس الموت مكتوب عليها، لكن الإنسان إذا طول أمله ربما ينسى الموت ويمر عليه الأيام بل والشهور بل والسنين ينسى أنه صائر إلى الموت. ولذا كان السلف عليهم رضوان الله يقصرون آمالهم، حتى قال بعضهم إني والله لا أؤمن أن يأتي علي هذه الجمعة ولا تأتي جمعة إلا وأنا أقول ربما لا تأتي الجمعة الأخرى إلا وقد وقفت بين يدي الله. وبعضهم يقول بل لا يفكر أن ينتهي يومه إلا وقد انتقل إلى الله. وبعضهم عباد الله يقول إني لا أملك نفسي، ما أدري، نفسي بيد الله، متى ما شاء أن يقبضها قبضها. فأين تقصيرك للأمل يا عبد الله؟ قصر أملك، هذا خير لك والله. قصر آمالك، لا تطول آمالك في الدنيا فتغفل عن ذكر الله، لا تغفل عن ذكر الله بسبب تطويل الأمل، لا تغفل عن طاعة الله، لا تغفل عن التوبة إلى الله عز وجل. نعم عباد الله، الذي يقصر الأمل يحسن العبادة. إذا دخل إلى الصلاة أقامها بأركانها وشروطها ومستحباتها، فيقيمها إقامة يرضاها ربنا سبحانه وتعالى. أما الذي يطول الأمل يدخل إلى الصلاة وفكره وعقله وقلبه يفكر في الدنيا وماذا سيعمل اليوم وغدا وبعد غد والسنة والسنتين عياذا بالله. فتطويل الأمل أعظم باب للشيطان ليصدك عن ذكر الله وعن الصلاة. ذكر نفسك بالموت دائما وأبدا، ذكر نفسك أنك ستنتقل إلى الله وأن الموت سيأتيك فجأة، ما سينذرك ولا سيحذرك، ويقبض روحك إلى الله سبحانه وتعالى. فقصر عملك يا عبد الله. قال تعالى في كتابه الكريم: حتى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ويقول سبحانه: ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فأنت يا عبد الله رهين في هذه الدنيا، تقدم إلى الآخرة، إياك إياك أن تغفل عن ذكر الله. حاسب نفسك، حاسب نفسك، ماذا تأكل؟ أحلال أم حرام؟ فإن الذي يقصر أمله ويتذكر أنه سيقف بين يدي الله لا يدخل بطنه إلا حلالا. أما الذي يطول الآمال ويسوف في الدنيا ربما أكل الحرام، بل ربما نظر إلى الحرام، بل ربما تكلم بالحرام وأطلق لسانه في الحرام عياذا بالله، واستمع إلى الأغاني الماجنة وإلى الحرام الذي حرمه الله، ونظر إلى النساء وإلى ما حرم الله عليه، كل ذلك لأنه لا يذكر نفسه ولا يقصر أمله عياذا بالله. فإياك إياك يا عبد الله أن تشابه الكافرين والمنافقين الذين همهم الدنيا وهمهم المأكل والمشرب، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس النهاية. أولئك الذين غضب الله عليهم جعل لهم الدنيا وللمؤمنين الآخرة. فإياك أن تتشبه بهم يا عبد الله، إياك أن يكون همك وأكبر همك ومبلغ علمك الدنيا. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح وأنسى، من أصبح وأنسى ونيته الدنيا شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. يصبح ويمسي وما همه إلا الدنيا، يفكر في الدنيا، ينظر إلى الدنيا، يأمر أولاده بإصلاح الدنيا، ما همه
بين أهله وولده إلا الدنيا. الدنيا نصب عينيه، ماذا يأكل وماذا يشرب وماذا يسكن إلى آخر ذلك، عياذا بالله. يعاقبه الله بأن يجعله مشتت الهموم، يشتت عليه أمره، يجعل له مصائبا كثيرة لأنه ما عمل بطاعة الله، ما أصبح وأمسى ونيته رضوان الله، ويفكر في الآخرة وهمه الآخرة، قصر أمله حتى أنه يصبح ويمسي ويريد أن يرضي الرحمن، لأنه يعلم أنه سينتقل إلى الله سواء كان صغيرا أم كبيرا. شتت الله عليه شملا وجعل فقره بين عينيه، جعل فقره بين عينيه، وإن كان غنيا لكن فقره بين عينيه، يزعم أنه من أفقر الناس ولا يشكر نعمة الله ولا يعترف لله بنعمة. كذلك يجعل الله عز وجل الدنيا ضيقة عليه، لا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. قال عليه الصلاة والسلام: ومن أصبح وأمسى وهمه الآخرة، همه الموت والجنة والنار، همه ماذا يكون شأنه عند الصراط، همه تلك المعاصي التي عملها، هل يتوب الله عليه، يستغفر الله من تلك الذنوب وتلك المعاصي، تلك الذنوب أمام عينيه مثل الجبل يخاف أن يقع عليه، كما قال ابن مسعود: المؤمن ذنبه مثل الجبل على رأسه، يظن أنه سيسقط عليه، يتعاظم معصية الله لأنه يعرف أنه سينتقل إلى الله. وأما المنافق فذنوبه الكثيرة على أنفه مثل الذباب، كأنها مثل الذباب يعمل بها هكذا، ما يتعاظم معصية الله، يأكل الحرام، ينظر إلى الحرام، يسمع الحرام، يشرك بالله، يطوف على القبور، يتوسل بالموتى عياذا بالله، يذهب إلى السحرة والمشعوذين، يبتدع في دين الله، يفرق المسلمين ويشق عصاهم، وكل ذلك من المعاصي الظاهرة والباطنة عندهم مثل الذباب على أنفه. هذا منافق، هذا لا يظن أنه سيلاقي الله. فمن أصبح وأمسى وهمه الآخرة جمع الله شمله، يجمع لك مصائبك ويكشفها عنك ويفرج عنك الهموم سبحانه وتعالى، ويجعلك في حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، لأنه يهم الآخرة فيكفيه الله شر الدنيا وهموم الدنيا. نعم عباد الله، جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، غني، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، فهمه ما يأكل في يومه وليلته فقط، يعمل بالسبب والرزق على الله، والله عز وجل الكريم العظيم سبحانه يكرمه، فيجعل غناه في قلبه، عنده قناعة فيما آتاه الله من الدنيا ولو قليل، والغنى في القناعة. أما الذي ليس بقانع وما عنده قناعة بما آتاه الله يكون من أفقر الناس. رأيت القناعة أصل الغنى، فالقناعة هي الغنى عباد الله، ولكن الغنى غنى النفس، غنى النفس. فالله عز وجل يجعل غناه في قلبه، وتأتيه الدنيا وهي راغبة. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن زيد بن ثابت، وهو في الصحيح المسند للإمام الوازعي عليه رحمة الله. فانظر عبد الله انظر رعاك الله إلى عقوبة الذي يطول أمله، وانظر إلى ذلك الذي يقصر أمله وهمه مرضات الله. فإياك إياك يا عبد الله أن تغفل، والله أنك ستضر نفسك إذا نسيت لقاء الله. لا، ما ستحسن في عبادة الله، سترتكب المناهي والمحرمات، نعم، وتستهين بها، ستعمل ما يغضب الله، ستقصر في الطاعات، ستقدم على المنكرات، وأنت في ذلك كله لا تذكر موتا ولا آخر. فالله الله عباد الله، علينا أن نتقي الله في أنفسنا، وأن نتقي الله في أوقاتنا، وأن نتقي الله في أسماعنا وأبصارنا، وأن نتقي الله في أموالنا، وأن نتقي الله في أولادنا، وأن نتقي الله فيما نأتي ونذر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله ومن والاه، أما بعد، عباد الله، إن الإنسان في هذه الدنيا معرض لنفحات وكرامات، والله عز وجل جعل للعباد فرصا يستغلونها في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا غفل الإنسان الساعة والساعتين تأتي الصلاة فيقدم عليها، تأتي صلاة الظهر وقد غفل عن ذكر الله فيتذكر لقاء الله، ثم تأتي صلاة العصر ويتذكر لقاء الله ويحسن تلك العبادة، ثم تأتي الصلاة بعد الصلاة، صلوات خمس يعبد الإنسان فيها ربه، وما يعقبها ويقدمها من النوافل تكفر السيئات. والإنسان إذا أحسن تلك العبادة كانت كفارة له، وإذا غفل عن طاعة الله عز وجل وعن التذكر يأتيه يوم الجمعة، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينه. وكذلك جعل الله عز وجل للمسلمين رمضان، إلى رمضان يعبدون الله فيه ويقرؤون القرآن ويقومون الليل ويصلون التراويح ويحضرون الدروس ويربون أنفسهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا كله من فضائل هذا الدين ومن محاسن الإسلام ومن نفحات الله سبحانه وتعالى لعباده. فيستغل الإنسان هذه الفرص ألا تخرج عليه إلا وقد غفر الله ذنبه. والإنسان إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. وكم نحن محتاجون إلى الاستغفار والتوبة في كل ساعة. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم أكثر من 70 مرة. وهو رسول الله، لأنه يقصر أمله عليه الصلاة والسلام، مقصر أمله، يعلم أنه سيقدم على ربه. أما نحن فقد طالت آمالنا وابتعدنا عن ذكر الله، نعم، وضعف إيماننا، وما أصبحنا نتوب أو نستغفر إلا إذا أعان الله سبحانه وتعالى. فرمضان آت على الأبواب، فعلينا عباد الله أن نجد في طاعة الله عز وجل، وأن نقبل على ربنا، وأن نحسن أعمالنا، وأن لا يخرج اليوم إلا وهو أحسن مما قبله، ولا يخرج رمضان إلا وقد حسن الإنسان حاله وحسن عمله بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأقبل على الله، وأقبل على العبادة، وأقبل على قراءة القرآن، وأقبل على مرضاة الله سبحانه وتعالى. وعلى الإنسان إذا جاء رمضان أن يعود نفسه وأولاده الصيام في الظاهر والباطن، أن يصوم عن المفطرات، وأن يصوم عن المأكل والمشرب والجماع والشهوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذه رواية للحديث الأول، فالإنسان يدع المأكل والمشرب والشهوة وكل ما تشتهيه الأنفس من المعاصي ومن المنكرات ومن قول الزور ومن الصخب ومن السب والشتام، يدعها من أجل الله سبحانه وتعالى، من أجل الله. كذلك يقبل على الله عز وجل ويقبل على قراءة القرآن. وإياك يا عبد الله أن تبتدع في هذا الشهر من البدع والمنكرات، كبدعة الخف وغيرها من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وإياك يا عبد الله في هذا الشهر الكريم أنه يخرج عليك وقد فرطت في طاعة الله. بعض الناس ربما ينام أغلب النهار وينام عن صلاة الظهر، وربما نام عن صلاة العصر. يا سبحان الله، أين الصيام؟ الصيام يقربك إلى الله أم يبعدك عن طاعة الله؟ بعض الناس ربما صومه لا يزيده إلا غضبا وسبا وصخبا وشتاما وسوء خلق عياذا بالله. صيامك يا عبد الله يربيك ويقربك إلى الله ويجعلك حسن الخلق حسن العمل، تحسن عملك وتقبل على الله. عسى الله عز وجل أن يقبل منك. ما أدراك يأتي رمضان الآخر وأنت على الدنيا؟ الله أعلم من يموت منا، هل سيقدم رمضان ونحن أحياء، وهل سيأتي رمضان الآخر وكلنا على الدنيا؟ الله أعلم. إذن فعليك بطاعة الله، عليك بالإقبال على الله، عليك أن تتقي الله عز وجل في هذا الشهر وفي غيره. ليس المعنى أنك تقبل على الله في رمضان، حتى إذا ما أقبلت العشر الأواخر اشتغلت بالعيد واشتغلت بالملبس والمشرب وغير ذلك عن طاعة الله. العشر تأتي فعليك في الإقبال على طاعة الله وقيام الليل. كان رسولنا عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر أحيا ليلة وجد وشد مئزره عليه الصلاة والسلام. وهكذا على الإنسان في هذا الشهر العظيم أنه عباد الله يبتعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وعن كل ما يقربه إلى الشيطان وإلى النيران، حيث إن أبواب الجنة تفتح في هذا الشهر وأبواب النار تغلق، كما جاء عن أبي هريرة في صحيح مسلم رحمه الله تعالى قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فهذه نعمة عظيمة علينا بأن نحافظ عليها وأن نقبل فيها على طاعة الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صيامنا وفي إفطارنا وفي سحورنا وفي غير ذلك من الأعمال. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.